بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واختفى أثره إلى يوم الدين. فنبدأ في هذا اليوم العلمي إن شاء الله بقراءة أحاديث كتاب الحج من كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي، ونسأل الله تعالى لنا الإعانة والتوفيق. تفضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحج. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه، وهذا لفظه ورواته ثقات. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، وأن تعتمر خير لك. رواه الإمام أحمد وضعفه، والترمذي وصححه، وقد روي موقوفا وهو أصح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي.
حسبك. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. والحديث رواه البخاري ومسلم. والحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه الإمام أحمد وابن ماجه، وهذا لفظه ورواته ثقات. الحديث كما قال ابن عبد الهادي رجاله رجال الصحيح وسناده قوي، وقد صحح هذا الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية وابن مفلح في الفروع والنووي وابن القيم والألباني وابن باز والشنقيطي من المعاصرين. والحديث الثالث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، وأن تعتمر خير لك. رواه من إمام أحمد وضعفه، والترمذي وصححه، وقد روي موقوفا وهو أصح. الحديث كما ذكر الإمام أحمد ضعيف لوجود الحجاج بن أرطاة، وهو متروك عند أئمة الحديث كابن المبارك وابن القطان وابن مهدي والإمام أحمد، وكذلك ضعفه البيهقي والدارقطني وابن الجوزي وابن حزم. ومعنى قولها العمرة إلى العمرة يعني العمرة التي ينتهي زمانها إلى عمرة أخرى، والفترة التي بين عمرة وعمرة، فإلى أي للانتهاء، ويحتمل أنها بمعنى مع، فالمقصود أن متابعة العمرة أنها سبب لتكفير الذنوب، فعلى المعنى الأول يعني يتبع التكفير العمرة الأولى، وعلى المعنى الثاني بمعنى مع أن التكفير بهما جميعا. والحج المبرور هو الذي ليس فيه إثم، الحج المبرور الذي ليس فيه إثم، أو هو الحج المقبول المقابل بالثواب. وقوله جهاد لا قتال فيه يعني فيه جهد وتعب واجتهاد ومشقة سفر ونصب وتحمل زاد ومفارقة أهل وبلاد، فالحج نوع من الجهاد ولكنه ليس فيه قتال. والحج والعمرة بدل من جهاد، أو هو خبر مبتدأ محذوف ويجوز نصبهما بتقدير أعني الجهاد الحج والعمرة. وقوله أعرابي نسبة إلى الأعراب، وهم من يسكنون البادية الذين يطلبون مساقط القطر ويرحلون من مكان لمكان، وهم يبدون ولا يستوطنون. وأخبرني عن العمرة يعني عن حكم العمرة، أواجبة هي يعني قال أخبرني عن العمرة أواجبة يعني هو يستفتي عن حكم العمرة. قال لا، قال يعني لا تجب، وأن تعتمر خير لك، خير لك من أن تتركها. والخيرية تدل على أنها مندوبة وأنها لا تساوي الشيء غير المندوب أو المباح. وأما الأحكام أو الفوائد فهذه الأحاديث دلت على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة. وقد نقل الاتفاق والإجماع ابن قدامة في المغني، فالحج فرض على كل مسلم مستطيع في عمره مرة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهو فرض على الرجال والنساء جميعا من الأحرار. أما غير الأحرار فلا يصير فرضا عليهم إلا بعد العتق، فهو فرض على الذكر والأنثى من الأحرار إذا كان مستطيعا للسبيل. واختلف العلماء في حكم العمرة، والصحيح أنها واجبة وتجب على من وجب عليه الحج في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وبه قال الشافعي وهو أحد قوليه، وقال به كذلك مالك وأصحاب الرأي. والحديث الثاني يدل على وجوب العمرة، عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. وهذا يدل على وجوب العمرة وأنها فرض كما أن الحج فرض، وهذا أظهر وأوضح ما جاء في فرض العمرة، أظهر ما دل على وجوب العمرة حديث عليهن جهاد لا قتال فيه. ولهذا فالصواب أن العمرة واجبة وفريضة مرة واحدة في العمر، وليس على أهل مكة عمرة، نص عليه الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم، وبعضهم حمل قول الإمام أحمد هذا على أنه لا عمرة لهم مع الحج، ولا بأس أن يعتمر الإنسان في عمره في سنته مرارا ويكرر العمرة لهذا الحديث. فهذا الحديث العمرة إلى العمرة أصل في جواز تكرار العمرة. وقال بعض العلماء وقال بعض الصحابة في كل شهر مرة، وقال بعضهم يعتمر إذا أمكن شعره من الموسى، يعني من الموس فخرج شعره، وقال بعضهم يعني يقدر تقريبا بالشهر، وبعضهم يقدره بالشهر مرتين، يعتمر مرتين في الشهر. والاكثار من الاعتمار والموالاة بينهما وتكرار العمرة كما يفعله بعض الناس في السفرة الواحدة أو ربما في اليوم الواحد كرهه السلف، لأنه لا بد أن يحلق أو يقصر، فما هو الوقت الذي يمكنه خروج شعره فيه؟ هل في 10 أيام أو نحوها؟ قد يكون هذا مقارب. فظاهر كلام السلف أنه لا يستحب أن يكرر في أقل من 10 أيام وفيها، لأنها المدة التي تحتاج لظهور شعره. وبعض العلماء في المذهب نص على الشهر، فقال إن شاء اعتمر في الشهر مرة، وبعضهم يطلق كثرة العمرة لهذا الحديث، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، والحديث العمرة إلى العمرة. فهذه أصول تدل على جواز الإكثار من العمرة والمتابعة بينها. ودلت مثل هذه الأحاديث على قواعد في الفقه، مثل المشقة تجلب التيسير. يعلم هذا أن طبيعة المرأة لا تتحمل القتال، ولذلك لم توجب الشريعة على النساء قتال، وقال عليهن جهاد لا قتال فيه. والحديث فيه إشارة إلى أن الحج والعمرة من جنس الجهاد، فهو قريب من فضل الجهاد. عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، كأنه يقول عليهن جهاد هو الحج والعمرة. وهناك قاعدة أيضا تدل عليها هذه الأحاديث، أن الأصل في العبادات التوقيف، من جهة أنه لا يشرع شيء من العبادات إلا بوحي ودليل. ولذلك الأعرابي سأل عن حكم العمرة فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم بأنها واجبة، بل قال لا، مما يدل على أن الإجابة مبني على الوحي. والحديث أيضا الأول نص في أن العمرة كفارة للعمرة الأخرى، سبب لتكفير الذنوب مع الواقعة بين العمرتين. وكذا يدل على أن الحج المبرور جزاؤه الجنة إذا تم الحج بأركانه وشروطه وخلى من الإثم، ففاعله يستحق دخول الجنة بوعد النبي صلى الله عليه وسلم المبني على الوحي، ووعد النبي صلى الله عليه وسلم وعد من الله سبحانه وتعالى، لأنه لا ينطق عن الهوى. والحج المبرور يتضمن الإتيان بالحج على وجه الإخلاص وترك المحرمات، وإذا حج الإنسان حجا مبرورا صلحت حاله وتحققت له التقوى التي هي سبب لقبول الأعمال. وفي ربط الثواب العظيم في الحديث الأول بالبر تنبيه على أن البر علة في قبول العبادات وثوابها، فلا بد أن يكون الحج مبرورا. وهل هذا التكفير شامل للكبائر أو هو مقصور على الصغائر؟ محل خلاف بين العلماء، وإن كان بعض العلماء يذكر أنه مخصوص بالصغائر لما ورد في بعض الأحاديث. وقوله خير لك يدل على أن ترك العمرة لا إثم فيه، على معنى أنها ليست بواجبة. والحديث الثاني يدل على أن على مطلق الزمان، وأن العمرة مستحبة في أي وقت، وأنها ليست محصورة في وقت أو معينة في وقت معين. ومن النوازل المعاصرة كثرة العمرة أو تكرارها في السفر الواحد، فالذي يعرفه أن يعني أنه تعسر العمرة على كثير من الناس لكثرة التكاليف وشدة الزحام، فيقوم بعضهم بتكرار العمرة في السفرة الواحدة. وهذه الأحاديث أصل في الجواز، أصل في الجواز، وإن كان بعض العلماء يكره التكرار، يكره التكرار، فلا نستطيع أن نبدع أو ننكر إنكارا جازما على من كرر العمرة، لا سيما إذا كان قد أتى من مكان بعيد. والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم.
هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم. وركبا أي جمع هو جمع راكب، الركب هو جمع الراكب، وهم العشرة فما فوقها من يعني من أصحاب الإبل في السفر. والروحاء بفتح الراء هي على نحو 40 ميلا من المدينة أو قريبا من هذه المسافة. وقوله ألهذا حج، أي يعني أيحصل لهذا الصبي حج أو ثواب الحجاج؟ والصبي أيها الإخوة يصح حجه، فإن كان مميزا أحرم بنفسه بإذن وليه، وإن كان غير مميز وهو ما دون السابعة أحرم عنه وليه، فيصير محرما بإحرام وليه عنه. بهذا قال مالك والشافعي وأحمد. وأما أبو حنيفة فقال: لا ينعقد إحرام الصبي ولا يصير محرما بإحرام وليه. والمقصود أن الصبي الصغير دون 7 سنوات الذي لا يعقل النية له حج تابعا لمن حج به، بناء على هذا الحديث، فرفعت امرأة صبيا فقالت لهذا حج؟ قال نعم. قال نعم ولك أجر، ولك أجر. ومعنى إحرام الصبي أو الإحرام عن الصبي أن يعقد له الإحرام، فيصح للصبي دون الولي كما في العقود الأخرى في المعاملات أو في النكاح، فهذا يصح أن يعقد عنه الإحرام. فإن أحرمت عنه أمه صح إحرامه، ومن الذي يعقد عنه إذا وجد وليه الأب؟ قالوا يعقد عنه أبوه. إذا اجتمع الأب والأم فيعقد الأب، وكل ما أمكن للصبي أن يفعله بنفسه فيفعله بنفسه ولا ينوب عنه غيره، كالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة. وأما ما عجز عنه هذا الصبي فإنه يقوم به وليه، يعني باعتبار النيابة كرمي الجمار ونحوها من الأفعال. والأصل أن الصبي يجرد للإحرام كما يجرد الكبير، ويفعل به كما يفعل أو كما يفعل الكبير، ويشهد المناسك كلها، إلا أنه لا يفعل عنه الأفعال التي لا تدخلها النيابة كالصلاة فلا يصلى عنه. والمحظورات بالنسبة للصبيان قسمان: ما يختلف عمده وسهوه كاللباس والطيب، وما لا يختلف كالصيد وحلق الشعر وتقليم الأظفار. فالأول لا فدية فيه على الصبي، لأن الصبي لا قصد له صحيح، وأما الثاني ففيه الفدية، فيمنع الصبي من الصيد وتقليم الأظفار ونحوها. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن جنايات الصبيان لازمة لهم في أموالهم، وذكر الحنابلة في الفدية التي تجب بفعل الصبي وجهان: أنها على في ماله، وقيل أنها في مال وليه. ونفقة حج الصبي قال فيها القاضي من الحنابلة: فالنفقة الأصل أن تكون من ماله لا من مال الولي، وقيل غير ذلك. والحديث يدل على أن الأمور بمقاصدها، وأنه لا واجب مع العجز، وأنه لا تكليف إلا بعقل وفهم وإدراك للخطاب، ولذلك لا يكون التكليف واجبا إلا على من بلغ. فالحديث يدل على صحة حج الصبيان واعتمارهم، وأن للأم أجر في ذلك، ويلزم منه أنه يجب أن ينوب عنه وليه فيما لا يمكنه القيام به. والحديث يتضمن صحة أداء الصبي للإحرام والطواف والسعي وسائر المناسك، ولا يلزم من صحة حجه أن تكون مجزئة لحجة الإسلام. وإذا قال نعم ولك أجر لكن التكليف لا يكلف بالحج ولا بالعمرة إلا بعد بلوغه، بحديث رفع القلم عن ثلاث، وعن الصبي حتى يبلغ. والحديث يشير إلى وجوب وجود الولي مع الصبي في الحج، وأن الصبيان لا يحجون بأنفسهم، لأن الصبيان لا يستطيعون فعل المناسك كلها كما يفعلها الكبار، والله تعالى أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال: كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعنه رضي الله عنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حج عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ أقض الله، فالله أحق بالوفاء.
أحسنت. حديث ابن عباس قال: كان الفضل الرديف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرديف هو الذي يركب خلف الإنسان على الدابة، يردفه. فجاءت امرأة من خثعم، خثعم من قبائل اليمن، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، يعني يصرفه حتى لا يلتفت ولا ينظر إلى المرأة، إلى الشق الآخر أي إلى الجانب الآخر الذي لا تقع عينه فيه على الخثعمية. فقالت تسأل تستفتي: يا رسول الله، إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. فأدركت يعني حال كونه شيخا كبيرا عاجزا عن الحج، لا يثبت على الراحلة صفة لعدم الاستطاعة، فقد وجب عليه الحج أي أسلم وهو شيخ كبير، أو أنه كان مسلما ولكنه لم يكن مستطيعا للمال قبل ذلك، فاستطاع ولكنه لا يستطيع الآن السفر أو الثبوت على الراحلة. أفأحج عنه؟ يعني أيصح أن أحج عنه وأكون نائبة له في حجه؟ فقال: نعم، وذلك في حجة الوداع. وهذا يدل على النيابة عن الحي العاجز، الحي العاجز، وأنه لا يشترط في النيابة أن تكون لشخص متوفى. فالاستطاعة أيها الإخوة في الحج هي من الرخص التي أو من الشروط التي تجعل أكثر الناس لا يجب عليه الحج لعدم قدرتهم على الاستطاعة. ما هي هذه الاستطاعة؟ فسرت الاستطاعة المشترطة لوجوب الحج بالزاد والراحلة عند الفقهاء، الزاد والراحلة، به قال الإمام أحمد الشافعي، وقيل الصحة، الاستطاعة هي الصحة، وقال بعض العلماء إن كان شابا فليؤاجر نفسه بمأكله وعمله حتى يقضي نسكه، وقال بعض العلماء إن كان شابا يمكنه المشي وعادته سؤال الناس فيلزمه الحج. وعلى كل لا بد أن يكون مستطيعا للحج، لقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لا بد أن يكون يستطيع الزاد ويستطيع الراحلة، سواء كانت الراحلة في الإبل كما في العهد الماضي أو في السيارات والطائرات، وإن استطاع ذلك في هذا الزمن. كما أنه لا بد من الحصول على التصاريح النظامية اللازمة، فهي من الاستطاعة، فمن لم يستطع وصولا للتصاريح النظامية فهو غير مستطيع. والحديث يدل على أن القادر المستطيع لا يجوز أن يستنيب غيره في أداء الحج عنه بالإجماع. فأجمع أهل العلم على أن من عليه حجة الإسلام وهو قادر على الحج أنه لا يجزئ أن يحج غيره عنه، أن يحج غيره عنه حجة الإسلام أو الحج المنذور الواجب بالنذر. وأما إن كان عاجزا عن الحج بنفسه فله أن ينيب غيره من ماله أن يحج عنه، أو مات وعليه نذر حج فيحج عنه من ماله بعد وفاته. من وجدت فيه شروط الحج أو وجدت فيه شرائط الحج وكان عاجزا لمانع لا يرجى برؤه ميؤوس منه، أو كانت حاله الصحية لا يقدر على الثبوت في الحج ونحوه كبعض المعاقين العقلاء الذين لهم مال فلهم أن ينيبوا غيرهم عنهم في أداء هذه الفريضة. فمن عجز عن الحج لكبر سنه فيجوز لغيره أن يحج عنه. فكبر السن لا يمنع من الحج ولا يمنع من أداء فريضة الحج ولو بالنيابة إن كان غير مستطيع بنفسه ويستطيع بماله. أما الذي يرجى زوال يعني مرضه أو عجزه فليس له أن يستنيب في الحج، فإن أناب لم يبرأ من وجوب الحج. اختلف العلماء في مسألة في النيابة في الاستئجار لأداء الحج، وهي أخذ الأجرة على أداء العبادات، وهي مسألة متكررة في الفقه، مثل أخذ الأجرة على الأذان وأخذ الأجرة على الإمامة وأخذ الأجرة على أداء الحج عن الغير وأخذ الأجرة على تعليم القرآن وتعليم العلم. وفي الجملة فمسألة فيها روايتان عن الإمام أحمد.
في سؤال يا شيخ،
خلي بس أكمل المسألة. أحدهما أنه لا يجوز، والرواية الأخرى أنها تجوز، والجواز مذهب الإمام مالك والشافعي. ما هو فائدة الخلاف؟ إذا قلنا خلاف أنه متى لم يجوز أخذ الأجرة فلا يجوز، فلا يكون إلا نائبا محضا، وما يدفع إليه من مال يكون نفقة لطريقه، فلو مات أو أحصر أو مرض أو ضل أو لم يلزمه الضمان لهذا المال، وما زاد من المال رده، لأنه لا يأخذ إلا نفقة الطريق، إلا إذا أذن له في أخذه وينفق بقدر الحاجة من غير سرف ولا تبذير. وإن قلنا يجوز له الاستئجار على الحج فتعتبر فيه شروط الإجارة من معرفة الأجرة وعقد الإجارة وما يأخذه يكون ملكا له لأنه في مقابل هذا العقد، ويباح له التصرف فيه تصرف المالك في ملكه، وله أن يتوسع في النفقة لأن هذا المال ماله، وما زاد من هذا المال فهو له. وإن أحصر أو ضل الطريق أو ضاعت النفقة فهي من ضمانه يضمنها، والحج عليه وإن مات انفسخت عقد الإجارة، وما سوى ذلك من الأحكام الشرعية التي تفرق بين المعاملات وبين الأمانات والتي تكون في اليد. وأيضا في مسألة أخرى تسوقنا لهذه المسألة، وهي حكم القصد. وقد فرق شيخ الإسلام بتفريق جميل جدا في أخذ المال، فقال: فرق بين من أخذ ليحج أو حج ليأخذ، فرق بين من أخذ ليحج أو حج ليأخذ، باعتبار المقصد، ما هي الوسيلة وما هو المقصد. من أخذ المال كي يصل إلى الحج، فيوجد كثير من الناس يتمنى الوصول إلى هذه الأماكن العظيمة فلا يستطيع إلا إذا أخذ المال من غيره. طبعا لا يجوز أن يعني يحج عن غيره إلا إذا كان قد حج عن نفسه، لحديث شبرمة. فلا بد أن يقصد بأخذه أن يكون الأخذ وسيلة للوصول إلى تلك المشاعر. أما من جعل العبادة وسيلة لتحصيل الأموال فهذا عمله مدخول، ويخشى عليه حبوط العمل. وكل ما جاء من النصوص التي تحذر من ذلك. وفي الإنابة يجوز للمرأة أن تحج عن الرجل كما في حديث خثعمية، والعكس يجوز للرجل أن يحج عن المرأة. ولا يجوز الحج عن الرجل الحي إلا بإذنه فرضا كان أو تطوعا، أما الميت فتجوز عنه بغير إذن فرضا أو تطوعا. ويجزئ فعل غير المكلف عن المكلف في صور منها الحج. وفي قاعدة أيضا تدل على هذه الأمور، أن الميسور لا يسقط بالمعسور، فالذي لا يثبت على الراحلة يعسر عليه الحج في حقه، لأن الحج فيه عسرة عليه. فهل يسقط عنه الحج مطلقا أو الميسور أن يحج عنه غيره؟ فنحن نقول إن الميسور وهو حج غيره عنه لا يسقط بالمعسور الذي سقط عنه وهو الحج حجه أصالة عن نفسه. نعم شيخ
أحسن الله إليكم. قال رحمه
لا لحظة، في سؤال.
أقول طال عمرك بالنسبة اللي يأخذون حجج.
نعم.
يأخذ اثنين ثلاثة أربعة.
كيف لا؟ ما يجوز يأخذ. لا يحج شخص إلا عن شخص واحد. أما إذا كان يأخذ هذا تكثرا فهذا يعاقب. هذا كذا إلا إذا كان معه جماعة يوكل لكل شخص شخصا فيقول نحن عائلة ونأخذ سبع حجج على قدر العائلة التي معنا. نعم يجوز. أما النيابة فهي في الحج لا تصح إلا عن شخص واحد. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير.
آمين. الحديث السادس قرأته صح؟
نعم. حديث
امرأة من جهينة.
نعم.
والحديث السادس أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. هذا أيها الأخوة حديث عظيم في الاستدلال وفي القياء يعني التنبيه وفي يعني في أصول الفقه. فجهينة هي قبيلة مشهورة وإن أمي نذرت. النذر هو إلزام المكلف نفسه طاعة لله عز وجل. هذا هو النذر. إلزام المكلف نفسه طاعة لله عز وجل. فلم تحج حتى ماتت. طبعا هذا نذر واجب. فلم تحج حتى ماتت يعني يحتمل أنها ماتت قبل أن يدركها الحج ويحتمل أنها لم تحج حتى ماتت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حجي عنها. الأمر هنا للإذن والإباحة. أرأيت أي أخبريني إن كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ الاستفهام هنا للتقرير. ألست تقضينه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يقررها ويذكر لها شيئا تقر به ولا تنكره. ثم قال اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. إذا كان الإنسان الآدمي يوفي الديون التي للآدميين فعليه أن يفي ديون الله تعالى التي عليه فالله أحق بالوفاء. فوائد هذا الحديث أن أي قربة فعلها الإنسان وجعل ثوابها للميت المسلم فإن ذلك ينفعه بإذن الله تعالى. فأما الدعاء والاستغفار والصدقة وأداء الواجبات فقد قال فيها ابن قدامة لا أعلم فيها خلافا أنها إذا كانت الواجبات يعني لا أعلم فيها خلافا في صحة النيابة فيها. وقال الشافعي ما عدا الواجب والصدقة والدعاء والاستغفار لا يفعل عن الميت ولا يصل ثوابه إليه. ومن وجب عليه الحج وأمكنه فعله وجب عليه على الفور أن يفعله ولا يجوز له تأخيره. وبهذا قال جمهور أهل العلم. وبعض العلماء كالشافعية يقولون إنه واجب على السعة وله أن يؤخره. والحج المنذور يقضى كحج الفريضة ويستناب عنه كما يستناب عن حج الفريضة لأن العبادة المنذورة واجبة على العبد لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه. وفي هذا الحديث أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج عن أمها التي نذرت أن تحج فلم تستطع أن تحج حتى ماتت. ومتى ما توفي الشخص الذي عليه الحج الواجب فإنه يجب أن يخرج عنه من جميع ماله ما يحج به عنه ويعتمر به عنه، سواء كان ذلك بتفريط أو بغير تفريط. وبهذا قال جمهور أهل العلم فيما أذكر، وبعض العلماء يسقط الحج بالموت إلا إذا وصى فإنها تكون في ثلث ماله. ويستحب للإنسان أن يحج عن والديه إذا كان والداه ميتين أو عاجزين، ويستحب أن يبدأ في الحج عن أمه إن كان تطوعا أو واجبا عليهما، يعني فيبدأ بالأم فيحج عنها فريضة الإسلام. أما إذا كان الحج واجبا على الأب دون الأم لكون الأم قد حجت فإنه يبدأ بحجه عن أبيه. وهذا الحديث أيها الإخوة أصل في صحة القياس، يعلم هذا من من أين؟ يعلم هذا من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل القياس، في هذا تنبيه للمسلمين على استنباط الأحكام.
مثال ذلك
في الحديث قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال أقضوا الله فالله حق بالوضع. فالحديث أصل في صحة القياس، وإذا تعذر الأصل يصار إلى البدل. من أين نستنبط هذه القاعدة العظيمة من هذا الحديث؟ ها يا شباب. نعم. أنه الأصل أن الناذر يفعل ما نذر، فإذا تعذر الأصل يصار إلى البدل، فهي نذرت ثم عجزت عن ذلك، كما قال إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، فالأصل أنها تحج بنفسها. فلما تعذر الحج بالموت تعذرت ماتت قبل أن تحج، قام البدل اللي هو ولده بالحج عنها. وأيضا موجب النذر الوفاء، يعلم هذا من جهة أن نذر المرأة بالحج كان دينا عليها فموجبه الوفاء. فالحديث أيها الإخوة صريح في صحة الحج عن الميت الذي عليه حج واجب، ويقاس عليه صحة الحج عن الحي العاجز إذا كان حجه عن فريضة أو عن عجز، ويدل عليه الحديث الذي قبله إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت، يعني كان حيا لكنه لا يثبت على الراحلة فهو عاجز عن الحج، أفأحج عنه؟ قال نعم. والحديث أيضا فيه دلالة على وجوب قضاء النذور، والله تعالى أعلم. تفضل الحديث السابع.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. رواه البيهقي وغيره، ولم يرفعه إلا يزيد بن زريع عن شعبة وهو ثقة، ولذلك صححه ابن حزم لكن زعم أنه منسوخ، والصحيح أنه موقوف. وقد رواه ابن أبي شيبة في المصنف شبه المرفوع.
نعم، هذا الحديث روى من طريق محمد بن منهال عن يزيد بن الزريع عن شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس مرفوعا، وقد صححه من هذا الطريق الحاكم ووافقه الذهبي والهيثمي والنووي والحارث، هذا متهم. وروي الحديث من طرق كلها موقوفة على الصحابي على ابن عباس وليست عن النبي عليه الصلاة والسلام، منهم يعني الذين رووا ذلك عبد الوهاب بن عطاء وابن أبي عدي عن شعبة وابي معاوية عن الأعمش، وقد رجح الرواية الموقوفة عن ابن عباس جماعة من أهل العلم منهم ابن خزيمة وغيره، فرجح بعض العلماء الرواية المرفوعة لأن ابن عباس قال فيها قال ابن عباس احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس، إن ليس قولي إنما احفظوا عني، وهذا دليل على أنه حديث مرفوع. أيما صبي حج أي حال صباه وهو قبل التكليف ثم بلغ الحنث أي السن التي يحنث فيها أي يأثم بأفعاله لكونه مكلفا، يحنث يعني يلحقه الإثم، متى يلحقه الإثم؟
بلوغ،
عند البلوغ، فعليه أن يحج حجة أخرى هي الفريضة لأن حجته الأولى نافلة. وقد أجر عليها له الثواب، ولذا سماه حجا مرتين يعني حج ثم يحج، فالأولى نافلة والأخرى يعني فريضة. وأيما أعرابي حج، الأعراب هم سكان البادية الذين يرحلون وينزلون يطلبون مساقط القطر ومنابت العشب، فعليه أن يحج حجة أخرى التي هي حجة الوداع. أعتق أي حرر من العتق، فالصبي إن كان دون التمييز له حج تبع لمن حج به، ولكنه لا يجزئ عن حجة الإسلام، ومتى ما بلغ واستطاع الحج فعليه أن يحج حجة الفريضة. فالصبي والعبد الرقيق إذا حج صح الحج منهما ويكون نافلة، فإذا بلغ الصبي الحنث يعني ما يكون فيه التأثيم وجب عليه الحج مع استطاعة، وهذا الكلام محل إجماع بين أهل العلم. نعم، الحديث الذي بعده.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني كتبت في غزوة كذا وكذا، قال انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه واللفظ لمسلم.
أحسنت. هذا الحديث أيها الإخوة أصل في أن المرأة لا بد أن تحج مع ذي محرم، وأن من شروط الاستطاعة في حق النساء وجود المحرم، فلا يخلون أي لا يقعد رجل مع امرأة لوحدهما ليس معهما أحد. وقوله بامرأة أي أجنبية عنه، إلا ومعها ذو محرم. حقيقة المحرم من النساء كل من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها عليه. ولا تسافر أي لا تقطع مسافة سفر وهي 48 ميلا، وقدره ابن عباس فقال من عسفان إلى مكة، أو من الطائف إلى مكة، أو من جدة إلى مكة، وهي في حدود 80 كيلا. إن امرأتي خرجت، يعني أرادت أن تخرج، أو أنها خرجت على وجه الحقيقة حاجة أي قاصدة الحج مع رفقة النساء، لا يمكن أن تخرج لوحدها، وإنما تخرج مع نساء مثلها. وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج مع امرأته، فقال انطلق فحج مع امرأتك. فالفوائد من هذا الحديث أن من لا محرم لها لا يجب عليها الحج، نص عليه الإمام أحمد، وهذا هو المذهب وعليه العمل. ومن العلماء من يقول إن المحرم من شرائط لزوم الوجوب، فمن فاتها الحج بعد كمال الشرائط الخمس التي يذكرونها الفقهاء وجب عليها الحج، فإنها تثبت في ذمتها وجوب الحج فيقضى عنها، وإلا فلا يجب في ذمتها حج لأنه ما وجب أصلا وما اكتملت الشرائط في حقها. ومن العلماء من يقول إن المحرم ليس شرطا في حجها بحال، وأجاز للمرأة أن تخرج إلى الحج مع جماعة النساء، وكذا النساء اللاتي في مكة فخروجها إلى الحج ليس سفرا، فلا يجعلون من شرائط الحج وجود المحرم، بل المحرم واجب لأجل السفر، واجب لأجل السفر. عموما فيه انفكاك في الجهة بين وجود المحرم، فلو حجت امرأة مسافرة من مكان بعيد صح حجها وأثمت لعدم أخذها للمحرم عند من يوجب المحرم في السفر. فبعضهم يقول يجوز السفر إذا كانت مع رفقة نساء مأمونات ثقات، لأن المقصود الأمن. وأما الحديث فهو صريح في المنع، والمحرم هو الزوج أو من تحرم عليه على التأبيد.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبومة، قال من شبومة؟ قال أخ لي، أو قال قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبومة. رواه أبو داود وهذا رفضه، وابن ماجه وابن حبان، وصحح البيهقي إسناده، والإمام أحمد وقفه.
نعم، الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان، والحديث إسناده قوي، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي وابن قطان، ورجح الطحاوي وأحمد وابن المنذر أنه موقوف. لبيك عن شبرمة يعني نيابة عنه في الحج. وشبرمة قيل هو صحابي توفي في حياته عليه الصلاة والسلام. قال أخ لي يعني من النسب أو قريب، شك الراوي. أحججت عن نفسك؟ قال لا، أي أولا أحججت أولا عن نفسك؟ قال لا. لم أحج عن نفسي. فمن لم يحج عن نفسه حجة الإسلام فإن فعل ذلك فإن إحرامه يقع عن نفسه. لو جاءنا واحد يستفتي يقول أحرمت عن والدي وأنا ما حجيت، نقول إن إحرامك وقع عن نفسك، بهذا قال الإمام أحمد. وبعض العلماء يقول لا بد أن يصحح وأن يجدد إحرامه. والحديث أيها الإخوة يدل على أنه إن أحرم بتطوع أو نذر من لم يحج حجة الإسلام وقع الحج عنه حجة الإسلام. هذا هو دلالة هذا الحديث. ولعلنا إن شاء الله نكمل بعد صلاة العصر بقية الأحاديث. كم باقي؟ هذا حديث التاسع.
نعم شيخ. نعم.
نعم. وقفنا على المواقيت صح؟
نعم.
وقف. سمي شيخ. والله أعلم أن أجر الحج يذهب لمن أحرم له، وأن هذا الذي فعل هذا أنه محسن له أجر الإحسان، أما أجر الحج فهو لمن أحرم عنه، وفضل الله واسع والله سبحانه وتعالى كريم. وأنا عند ظن عبدي بي، ومن عمل خيرا فله مثل الأجر في الجملة. جاءت النصوص تدل على شيء من ذلك. أما أجر الحج فهو لمن انعقد الإحرام عنه، فيجزئه الحج وتبرى ذمته بالحج ويطالب بنفقة الحج ويطالب بهدي الحج، هو ذلك المستنيب أو ذلك الذي تطوع له. وأما الفاعل فله أجر وثواب الإحسان. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.